بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، يتعجب المسلم حين يقرأ عن أخبار السلف رحمهم الله في عبادتهم لله جل وعلا، وقيامهم الليل، وتلاوتهم للقرآن، ثم إذا رأى هؤلاء السلف رحمهم الله في اجتهاد عظيم، يقول في نفسه: تلك أمة قد خلت، ولكن الله جل وعلا فضله عظيم ورحمته واسعة، وهذه الأمة كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. فنرى بعض القدوات العظيمة حتى من المتأخرين، واطلعت على قصة حياة امرأة كتبها حفيدها، وأبى أن يذكر اسمه واسمها، كنيتها أم صالح. هذه المرأة كانت تقوم الليل من شبابها، وكانت تخرج مع زوجها في فصل الربيع لجمع العشب في مدينة بريدة في السعودية، وتتلو كلام الله جل وعلا في نهارها، وإذا جن الليل لا تترك قيام الليل، يبدأ قيامها من الساعة 12:30 تقريبا إلى الفجر، وهكذا جدولها اليومي. تقوم الليل من 12:30 إلى الفجر، ثم تظل إلى الإشراق وتصلي، ثم بعد ذلك يقول تتناول الإفطار وتنام ساعتين، ثم بعد ذلك في وقت الضحى تبدأ تصلي وتقرأ القرآن من 11:00 إلى 2:00 ظهرا، يتخلل ذلك صلاة الظهر، وتستريح، ثم تصلي ما شاء الله قبل صلاة العصر، ثم تجلس بعد العصر تقرأ القرآن، ثم تحيي ما بين المغرب والعشاء، ثم تصلي ما كتب الله لها قبل أو بعد صلاة العشاء، وتنام نومة خفيفة، ثم تقوم 12:30، وهكذا. يعني ما يراها أولادها وأحفادها إلا وهي قائمة تصلي، كما قال الله جل وعلا عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكانت إذا ذهبت إلى الحرم تذهب لصلاة التراويح والقيام في شهر رمضان، فلا تخرج من الحرم إلا حين يرتفع النهار، وإذا رجعت إلى سكنها تحبو على الدرج بيديها ورجليها. ولما تلام في ذلك تقول الحرم لا يدوم، سأذهب وسأتركه. والذي أدهشني في سيرتها أنها لما كبرت وشعرت بقرب أجلها قامت تصلي بعد المغرب، ثم لم تنم تلك الليلة فأحيت الليلة كاملة بالصلاة، ثم واصلت بعد طلوع الشمس وأخذت تصلي إلى الساعة 11 ضحى، فأسلمت روحها إلى باريها. فيقول حفيدها: حسبنا الساعات التي صلتها قبل أن تموت وإذا هي 17 ساعة. الله أكبر. يعني إذا كانت هذه المرأة من المعاصرات، توفيت سنة 1422 للهجرة، فهكذا هذه امرأة، هذا اجتهادها وهذه صلاتها، وعاشت في زماننا. تذكرت حال نسائنا من زوجاتنا وأخواتنا وبناتنا، دخل في قلبي شيء من الأسى والحزن لما ترى هموم أكثر النساء إلا من رحم الله في الدنيا الدنية. ربما كان أكثر حديث النساء اليوم عن الرجيم والأطعمة التي تجعل الجسم جميلا ونحيفا، وإذا جلس النساء فيما بينهن ماذا يكون الحديث يا ترى؟ إما عن موضات، أو عن الحديث في الصالونات، يتحدثن عن حقائب، عن ساعات، عن مجوهرات، عن الذهب، عن وعن مشاكل البيت والأولاد والزوج ويقضينا غالب الوقت في أمور لا تنفع. أصبحت هموم كثير من الناس اليوم، إذا رجع إلى بيته ماذا نتغدى اليوم، أين سنخرج اليوم في آخر الأسبوع، أين سنذهب؟ من يفكر إذا رجع إلى بيته أن يجلس مع أولاده يعلمهم القرآن ويحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو إذا رجع إلى بيته يكون همه كيف أقوم هذه الليلة وأتلذذ فيها بالقرب من ربي جل وعلا؟ والمرأة صلاحها شأنه عظيم، ما نقول المرأة نصف المجتمع، بل المرأة كل المجتمع، هي مربية الأجيال ومنشئة الرجال. كما قال بعض السلف: ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائها. إذا صلحت المرأة صلح الزوج، وصلح الأولاد، وصلحت الأسرة، فانصلح المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. فالمرأة عليها مسؤولية عظيمة، وهذه الأخبار عن النساء من أعظم ما يرفع الهمة ويوقظ من الغفلة ويشعل الرغبة، لأن القدوة الحسنة بإجماع علماء التربية هي أشد الوسائل تأثيراً وأعظم الوسائل في التربية. والله تعالى يقول لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. كم قص الله تعالى علينا في القرآن من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في عبادتهم ودعوتهم إلى الله جل وعلا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. حتى ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كلام له قال: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكفي لرقة القلب، فلا بد أن يمزج ذلك بالنظر في الرقائق وسير السلف الصالحين. والأخبار عن النساء خاصة في هذا الباب، في باب العبادة، هو في الحقيقة دافع عظيم للرجل قبل المرأة، لأن الله تعالى فضل جنس الرجال كما قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وشهادته تعدل شهادة امرأتين. ولكن ترى بعض النساء أفضل من الرجال، فميزان التفاضل عند الله إنما هو بالتقوى، كما قال ربنا جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الميزان بالرجولة أو الأنوثة أو النسب، إنما الميزان عند الله بتقواه جل وعلا وتحقيق عبادته. والله تعالى قد ضرب لنا في كتابه مثلا بالنساء، وجعله مثلا للمؤمنين، كما قال جل وعلا في آخر سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ثم قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فأثنى الله تعالى عليها بعفافها وعلمها وعملها، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، هذا يقينها وكمال علمها. ثم قال: وكانت من القانتين، والقنوت دوام الطاعة والعبادة لله جل وعلا، وهي مشهورة في انقطاعها لله جل وعلا. مريم البتول عليها الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. تعتزل أهلها وتخلو بربها جل وعلا، تقضي الساعات الطويلة تلازم محرابها، تذكر ربها جل وعلا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وأتفكر في شأن مريم عليها السلام، وأن الله تعالى اصطفاها، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا من الشكر على نعمة الاصطفاء، أن تقوم بعبادة ربها جل وعلا. تفكرت في هذا وإذا به يرجع إلى دعوة مستجابة. سر هذه العبودية العظيمة من مريم وهذا الاصطفاء الرباني دعوة مستجابة من أمها، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبلها ربها بقبول حسن، فأخلصت النية في هذه المولودة وجعلتها خالصة لله تخدم بيت المقدس، فالله تعالى تقبلها واصطفاها فجعلها من النساء العابدات. وهذا يفتح لنا بابا من أبواب العبودية، وهو أننا أيها الإخوة الأخوات لابد أن نوقن أن الفضل كله من الله، هذه العبادة منة من الله جل وعلا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله تعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. من أراد أولا أن يكون من العابدين لله عليه أن يدعو الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من الصلاة أو في دبر صلاته كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه دعوة مستجابة، علينا أن نكثر من الدعاء لذرياتنا لأولادنا لأنفسنا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه دعوة من امرأة عمران أثمرت هذه العابدة مريم عليها السلام. وهكذا ينبغي على المسلم أن يدعو لنفسه دائما أن يوفقه الله تعالى لعبادته. وإذا نظرنا في أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتصدرن صف النساء العابدات، والله تعالى قد وصفهن بقوله مسلمات مؤمنات قانتات عابدات تائبات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وأول هؤلاء بعد خديجة رضي الله عنها، خديجة لها قدم السبق في ذلك، وما ظنكم بامرأة ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره أن الله جل وعلا يسلم عليها؟ يعني تأملوا في هذا الفضل وهذه الكرامة، امرأة ينزل الله تعالى ملك الوحي جبريل ليبلغها السلام، أقرئ خديجة السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف لا نصب فيه ولا صخب. فلا شك أنها كانت تعمر وقتها بذكر ربها جل وعلا وعبادته، وتؤنس قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبته. وهذه أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها، يقول عنها عروة ابن أختها أسماء، يقول: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها، قال: فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح، يعني تصلي صلاة الضحى، وتقرأ قول الله جل وعلا عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وتدعو وتبكي وترددها. قال: فقمت حتى مللت القيام، فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت فإذا هي تردد الآية وتبكي رضي الله عنها. وهكذا مما يعين على العبادة، من أعظم ما يعين على العبادة أن نتذكر الجنة، أن نتذكر نعيم الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله أيها الإخوة الأخوات، من أعظم الغبن والخسارة في هذه الدنيا أن يضيع الإنسان الفردوس الأعلى، أن يضيع الدرجات العالية، أن يضيع القرب من الرحمن، أن يضيع مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الفردوس الأعلى بسبب شهوات دنية فانية. ويقول القاسم ابن محمد بن أبي بكر قال: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم الدهر، يعني تكثر من الصيام رضي الله عنها، بعث إليها معاوية رضي الله عنه بمئة ألف درهم فقسمتها في وقتها، فقالت لها مولاتها بريرة: لو أبقيت لنا درهما فأنت صائمة، لو أبقيت درهما نشتري به لحما. فقالت رضي الله عنها: لو ذكرتني لفعلت. سبحان الله، ذهلت عن نفسها و تجردت لربها جل وعلا، قلبها معلق بالله لا يلتفت إلى أي شيء من متاع الدنيا. وهكذا العبادة تثمر الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. ولذلك تأملوا كيف قال الله جل وعلا: عابدات سائحات، سائحات الذي يسيح في الأرض ما يحمل معه إلا الزاد الذي يبلغه المنزل، وكذلك الذي يسير إلى الدار الآخرة يأخذ من هذه الدنيا بقدر ما يعينه على طاعة الله جل وعلا. سائحات يعني زاهدات يكثرن من الصيام لله جل وعلا. هذا من آثار العبادة على العبد، فيكون منفقا باذلا للمال، لأن الدنيا قد خرجت من قلبه وامتلأ قلبه بمحبة الله جل وعلا. وهذه حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وإذا بجبريل ينزل من عند الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرجعها فإنها صوامة قوامة. هذا الذي شفع لها عند الله جل وعلا، فإنها صوامة قوامة. فليعلم المسلم ولتعلم المسلمة أن منزلتها عند الله بحسب عبادتها لله. قال بعض السلف: لا يسمى العابد عابدا إلا إذا أصبحت الصلاة والصيام من لحمه ودمه. وهذه زينب بنت جحش رضي الله عنها، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته رضي الله عنها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى حبلا مربوطا بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها، إذا تعبت من القيام تعلقت به. تأملوا في اجتهادها في طاعة الله، لكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: حلوه، يصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وجاءها عطاء عمر رضي الله عنه، فقالت: غفر الله لعمر، لغيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني. المرأة مالا كثيرا، ظنت أن عمر رضي الله عنها وكلها بقسمة المال، فقالوا: لا، هذا كله لك. فقالت: سبحان الله. فاسترت دونه بثوب وقالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا، ففعلوا. وقالت لمولاتها: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي به إلى آل فلان، وقبض إلى آل فلان من أرحامها وأيتام لها وإلى المساكين والفقراء، حتى قسمته، حتى بقيت منه بقية. فقالت لها مولاتها: غفر الله لك، والله لقد كان لنا من هذا حظ. قالت: فلكم ما تحت الثوب. قالت: فرفعنا الثوب فوجدنا فيه 85 درهما. ثم رفعت يدها وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، فماتت من عامها رضي الله عنها. أتعجب، أقول يعني لماذا سترت المال بثوب واسترت قبل أن يصب عن المال؟ سبحان الله. تأملوا في هؤلاء العابدات الزاهدات، لا تريد أن يلتفت قلبها التفاتة للمال حتى لا تراه بعينها، ويقسم من تحت الثياب كأنها يعني ما يكون في قلبها كم أعطي فلانة، وقد يدخل شيء من الشهوات والهوى. فهكذا كنا رضي الله عنهن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعكن لحوقا بأطولكن يدا. فكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، وكذلك أم المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت عنده يعني شهرين ثم توفيت رضي الله عنها، فتسمى بأم المساكين، كانت يعني تقضي غالب وقتها في القيام على المساكين والفقراء. فهذا من آثار العبادة وصلاح القلوب. وهذه جويرية رضي الله عنها، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تذكر ربها بعد أن صلى الفجر، ثم انصرف، ثم جاء إليها بعد أن مضت ساعات وهي على حالها في مصلاها تذكر ربها جل وعلا. هكذا كنا رضي الله عنهن، يجدنا الأنس بذكر الله جل وعلا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن. قال: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، عمرت وبلغت ما يقارب 100، ومع ذلك كانت ملازمة للعبادة والصلاة، حتى كانت أحيانا تغفل لكبر سنها، فتجلس امرأة بجانبها إذا صلت، فإذا رأتها قد غفلت تقول لها اركعي اسجدي قومي، وهكذا رضي الله عنها. وهذه أم الدرداء الصغرى، زوجة أبي الدرداء وهي تابعية، أما الكبرى الصحابية. فاشتهرت بالعلم والعمل، وكنا النساء إذا اجتمعنا عندها تقوم تصلي فيصلين معها، فيقمن الليل كله حتى انتفخت أقدامهن رضي الله عنهن، رحمهن الله. وهذه نفيسة أو نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب في مصر، كانت معروفة بكثرة صلاتها وبكائها وخشيتها لله، فيقال لها ترفقي بنفسك، فتقول كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون. وكانت تلازم الصيام، فلما كانت في سياق الموت قيل لها أفطري ألزموها بالفطر، فقالت واعجباه، أنا منذ 30 سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه صائمة، أفأفطر الآن؟ هذا لا يكون. وكانت تقرأ القرآن، فوصلت إلى قول الله جل وعلا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة، وفاضت روحها رحمها الله. هكذا من أراد الراحة ترك الراحة، والله تعالى يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه رحلة العابدة مولاة معاوية، كلموها في الرفق بنفسها فقالت ما لي وللرفق، فإنما هي أيام مبادرة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا. هذه الدنيا فرصة للعمل لعبادة الله جل وعلا، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا، غدا سيتحسر المسلم، يتحسر الإنسان على ما فوت من طاعة الله جل وعلا. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهذه امرأة أبي عمران الجوني رحمها الله، كانت تطيل القيام حتى تشد ساقيها بخرقة، فيلومها زوجها فتقول هذا عند طول القيام في الموقف قليل، غدا سيطول وقوفنا في الموقف في الحشر، فمن أطال قيامه في الدنيا بين يدي ربه جل وعلا هون الله تعالى عليه الوقوف يوم القيامة. وهذه عجردة العمية رحمها الله، كانت إذا جن الليل تقنعت ثيابها وقامت إلى محرابها، فلا تزال تصلي حتى السحر، ثم تجلس وتدعو حتى الفجر. فقيل لها لو نمت شيئا من الليل، فبكت وقالت ذكر الموت لا يدعني أنام. وهذه معاذة بنت عبد الله العدوية تلميذة عائشة رضي الله عنها، تقول كان إذا جن عليها الليل تقول هذه ليلتي التي أموت فيها، فتصلي ما يكتب الله تعالى لها، ثم تقول عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القبور. فالمسلم الإنسان إذا جاءه الموت تحسر على ما فوت من عبادة الله في الدنيا. والله يا الإخوة الأخوات كم نغفل، نعيش في غفلة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ماذا تتمنى؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. فينكشف الغطاء، ينكشف الغطاء، وتعرف الحقيقة، تعرف أن الذي ينفعك عند الله تقوى وعبادتك لله جل وعلا. كل عمل سيذهب إلا العمل الذي اتصل بوجه الله جل وعلا. كل شيء هالك إلا وجهه، ما يبقى لك إلا هذه الأعمال التي أخلصت فيها لربك، هذه الركعات التي صليتها وقمت الليل وصمت النهار، ذكر الله، بر الوالدين، عبادة الله تعالى هي التي تبقى لك عند ربك جل وعلا. فسبحان الله، نعيش اليوم في غفلة وغدا سنتحسر، كما قال جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ذكر ابن رجب رحمه الله عن بعض الصالحين أنه رأى في منامه الموتى فقالوا ما عندكم يعني أيها الأحياء أكثر من الغفلة وما عندنا أكثر من الحسرة. والله سنتحسر حسرة عظيمة إذا كان المسلم المؤمن يوم القيامة يتحسر على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها، فكيف بمن ضيع وفرط في أوقاته. وهذه حبيبة العدوية رحمها الله كانت إذا صلت العشاء قامت على سطح البيت وشدت عليها خمارها ثم قالت إلهي قد غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك، وتصلي إلى الفجر. وهذه عابدة من بني عبد القيس كانت تقوم الليل وتقول المحب لا يسأم من خدمة حبيبه. وهذه شعوانة رحمها الله كانت تقوم الليل وتقول إلهي ما أشوقني إلى لقائك وأعظم رجائي لجزائك وأنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآملين ولا يبطل عندك شوق المشتاقين. وهذه منيفة بنت أبي طارق رحمها الله كان إذا دخل الليل تقول بخن بخن يا نفس قد جاء سرور المؤمن، وتقوم في محرابها كأنها جذع حتى تصبح. هكذا العابد لله جل وعلا أعظم ما يعين على عبادة الله جل وعلا الشوق للقاء الله ومحبة الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. كان يواصل الصيام، يصوم اليومين والثلاثة بلا فطور ولا سحور ويقول إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا طعام الروح بلذة المناجاة وحلاوة القرب من الله جل وعلا. والله أيها الإخوة، لذة العبادة وحلاوة الإيمان لا تعدلها أي لذة في الدنيا، بل لا موازنة بين لذة الطاعة ولذات الدنيا. والمحروم والله من حرم هذه الحياة، هذه الحياة الحقيقية، هذه السعادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد أحلى أوقاته في حياته إذا قام بين يدي ربه جل وعلا يناجي ربه، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. كم يجد الذي يقوم الليل ويعبد ربه جل وعلا، كم يجد من الأنس بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أنت مع ربك جل وعلا تناجيه تكلمه، والله تعالى يذكرك في نفسه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قلت مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الدعاء إلى آخر السورة قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كيف نحرم أنفسنا وقلوبنا من هذه الحياة؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يسجد بمقدار قراءة 50 آية، لا يطيق أن يرفع رأسه من السجود لكمال محبة لله وشوق للقائه. هكذا الذي يقوم في صلاته وعبادة ربه جل وعلا. قال الله جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. في القلوب شوق مشتعل ومحبة عظيمة للقاء الله جل وعلا، هي السر في هذا الاجتهاد في عبادة الله. لماذا نجد هذا القيام الطويل في عبادة الله جل وعلا؟ هذا لا تفسير له إلا كمال المحبة لله جل وعلا. والمحب لله جل وعلا ألذ شيء عنده الخلوة بمحبوبه جل وعلا. وهذه عفيرة رحمها الله كانت إذا قيل لها ترفقي بنفسك تقول أخاف أن أؤخذ على غرة وأنا نائمة، تتذكر الموت ولا تمل من البكاء. فقيل لها أما تسأمين من كثرة البكاء؟ فقالت كيف يسأم إنسان من دوائه وشفائه. وقدم ابن أخ لها طالت غيبته فبشرت وإذا بها تبكي، فقيل لها اليوم يوم فرح وبشر، فقالت لقد ذكرني قدومه يوم القدوم على الله جل وعلا. سبحان الله، قلوب وعلق بالله اشتاق للقائه. تعيش الحياة الدنيا بأبدانها ولكن القلوب مع ربها جل وعلا. ويذكر عن غصنة وعالية وهما من عابدات البصرة أنهما كنا أو كانتا تقومان الليل فتقرآن، تتعاونان على القيام، فتقرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف في ركعة واحدة. وسبحان الله، هكذا الذي يجد محبة الله تعالى في القلب، يجد محبة الله في قلبه. عثمان رضي الله عنه قام بالقرآن كاملا في ركعة. أي محبة تقوم في قلوب هؤلاء حتى لا يطيق أن يقطع مناجاته مع ربه جل وعلا. ونستفيد من هذا الأثر أن من أعظم ما يعين على عبادة الله جل وعلا حفظ القرآن واستشعار عظمة القرآن. والله الذي يعرف عظمة كلام الله جل وعلا لا يهنأ له النوم ويترك كلام ربه جل وعلا، لا يقوم بالقرآن. الذي يذوق لذة تلاوة القرآن في ساعات الليل لا يطيق أن ينام، يكون بينه وبين فراشه شيء من الجفاء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. النبي صلى الله عليه وسلم لما واعد وفدا من ثقيف أن يأتيهم ليلة وإذا به يتأخر عنهم، وهذا ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم قال لهم معتذرا قال إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. هكذا الذي تعود على مراجعة القرآن وتلاوة القرآن لا يتنازل عنه. وذكر شريح الحضرمي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فأثنى عليه فقال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن. من منا يضع القرآن وينام عليه؟ لا يوجد إنسان يتخذ القرآن وسادة، لكن كثير منا من يفعل هذا. كيف ذلك؟ لما ينام وما قرأ القرآن في يومه وليلته، أو ما قرأ إلا شيئا يسير، فكأنه اتخذ القرآن وسادة ونام عليه. أما هذا الصحابي رضي الله عنه كان لا يتوسد القرآن، يعني كان لا يترك الليل يذهب بدون قيام لله جل وعلا وتلاوة للقرآن. فحفظ القرآن من أعظم ما يعين على العبادة، حفظ القرآن ملازم للقيام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لأن صاحب القرآن لا يطيق أن يفارق روحه، والقرآن هو الروح الحقيقية، هو الروح الحقيقية للمسلم، ويصاحب القرآن ويلازمه ويراجعه، فيعينه ذلك على القيام به وعبادة ربه جل وعلا. وإذا كان هذا عند المتقدمين، فنرجع إلى النساء من المتأخرين، من المتأخرات في زماننا. ومن أشهر من عرفت بصلتها بالقرآن أم سعد، أو أم السعد المصرية رحمها الله. وهذه فقدت، هذه المرأة الصالحة فقدت بصرها في العام الأول من عمرها وهي صغيرة، فجعلها أو نذرها أهلها أن تتعلم القرآن، تكون خادمة للقرآن. حفظت القرآن وهي بنت 15 سنة، ثم أكملت القراءات وهي بنت 23 سنة، ثم أمضت حياتها مع القرآن. تقول عن نفسها: 60 عاما في حفظ القرآن ومراجعته وتدريسه جعلتني لا أنسى فيه شيئا، أتذكر كل آية وما تتشابه فيه وكيفية قراءتها بكل القراءات، أشعر أنني أحفظ القرآن كاسمي تماما، لا أتخيل أن أنسى منه حرفا، لا أعرف أي شيء آخر غير القرآن. فكانت تدرس القرآن من بعد الفجر إلى الساعة 10 ليلا، وبيتها مفتوح للقرآن لطلبة القرآن. يحدثني أحد تلاميذها يقول: كنت آتيها بعد صلاة الظهر، هذا موعدي معها، فأول ما أدخل عليها أراها تصلي سنة الظهر وتقرأ بالقراءات، يعني ما تقرأ يعني قراءة مشهورة وتكتفي بها أو بسور قصيرة، تقرأ في وردها بقراءات متنوعة كلما دخلت عليها، وتطيل في السنن الرواتب، أصلي الظهر وأنتهي وآتي إليها وهي لا تزال تصلي سنة الظهر. هكذا 60 سنة في خدمة القرآن، وتوفيت في شهر رمضان رحمها الله. وهذه دليل بنت عبد الله، توفيت 1430 للهجرة قريبا، فقدت بصرها وهي شابة، فحفظت بعض السور وهي صغيرة، ثم لما فقدت بصرها جعلت تحفظ القرآن على بعض يعني شيخاتها حتى ختمته. فكانت تقرأ القرآن في رمضان في كل يومين ختمة. يقول عنها ابن أخيها: ذكرت لي في هرمها أن قيام الليل لم يفتها منذ 60 سنة، وكانت أحيانا تجهد، وإذا بها تقول عن نفسها: في آخر الليل أسمع صوتا يناديني باسمي فيوقظني للقيام بالقرآن رحمها الله. وهذه لولوة بنت إبراهيم، توفيت 1433 للهجرة. برنامجها اليومي: بعد الفجر إلى طلوع الشمس تقرأ القرآن، ثم تصلي إلى قبيل الظهر، ثم بعد العصر تقرأ القرآن، ثم إذا تعبت سمعت إذاعة القرآن، ثم هكذا يعني تستمر في القيام بين المغرب والعشاء، ثم يبدأ قيامها في الليل من الساعة 12 إلى قبيل الفجر. وكانت في بداية عمرها في الأيام العادية غير رمضان تختم القرآن في كل 3 أيام، وفي آخر عمرها في كل 7 أيام. وكانت تحافظ على ركعتي الوضوء، وكانت لا تعرف السوق أبداً، ما دخلت السوق في حياتها، كان زوجها يشتري لها ما تحتاج، ولا تعرف فئات الريالات. وإذا تكلم عندها أحد عن أشخاص ويذكرونهم بشيء تقول لهم ابدأوا بي أنا، وإيش تبون من الناس؟ ويقول ابنها خرجنا مرة في نزهة برية، فيعني أصررنا عليها أن تخرج معنا، فخرجت معنا وقت الربيع، فقلنا لها يا أمه انظري إلى الربيع، فقالت هاتوا سجادتي هذه ربيعي، فقامت تصلي وماتت وهي يقرأ عليها القرآن. وهذه أيضا نورة بنت عبد الله، توفيت سنة 1430، كانت أمها معلمة للقرآن، فكذلك تعلمت القرآن من أمها، فلما كبرت شاركتها في تعليم القرآن. تقول حفيدتها كانت جدتي تداوم على قراءة القرآن، حتى كانت تجعل لها مصاحف متفرقة في كل زاوية من زوايا البيت، فما تجلس في مكان إلا وتفتح المصحف وتقرأ، وتأمر بناتها أن يقرأن من هذه المصاحف أينما كانت في البيت، في غرفتها، في المجلس، في أي مكان. وتقول عنها بناتها ما لبست ذهبا قط في حياتها، وكانت تقول أبيعه لله في الجنة. وكانت تكثر من الصيام وتقوم ساعات طويلة من الليل. ولما توفيت رحمها الله كان من بر بناتها أن تقاسمنا تلك المصاحف في البيت حتى لا تهجر، فاستمر لها الأجر من بعد موتها. يقول حفيدها رأيت جدتي لما غسلت، رأيت وجهها مسفرا وزالت التجاعيد التي على وجهها ويديها، ورأيت إصبعها السبابة إلى يعني مرتفعة إشارة إلى الشهادتين، هكذا ختم لها. وهكذا هذه أمثلة يسيرة من النساء العابدات. وعبودية الله جل وعلا أيها الإخوة الأخوات هي الغاية التي خلقنا لأجلها، ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لعبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله مهما اشتغلنا بأشغال الدنيا فالهم الأكبر الذي ينبغي أن يجعله المسلم نصب عينيه كيف أحقق هذه العبودية لله، أن تكون في أعلى درجاتها، مثل هذه الصور في طول القيام والعبادة لله ما تكون إلا من قلوب خاشعة مخبتة مخلصة لله جل وعلا، ذاقت حلاوة الإيمان. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا في قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله جل وعلا أن يدخلنا في عباده الصالحين. نسأله جل وعلا أن يمن علينا فيدخلنا في زمرة العابدين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.